بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في هذا الكتاب النافع بحول الله وقوته، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي كتاب الطهارة وفي أبوابها في الباب السابع منها باب قضاء أو باب آداء قضاء الحاجة. قضاء الحاجة المراد بها هنا التخلص من فضلات الطعام والشراب بعد هضمهما وأخذ دورتهما الطبيعية في المعدة والأمعاء والمسالك البولية، وتلك الفضلات هي المعروفة بالغائط والبول. وعنوان الباب مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، ويعبر عنه أيضا الفقهاء بالاستطابة. قضاء الحاجة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، وأيضا يعبر الفقهاء عنه بالاستطابة لحديث: ولا يستطيب بيمينه. والمحدثون يعبرون عنه بالتخلي، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، كما يعبر عنه أو يعبر عنه بالتبرز من قوله عليه الصلاة والسلام: البراز في الموارد، أو النهي عن البراز في الموارد. وهذه المصطلحات: قضاء الحاجة، التخلي، البراز، الاستطابة، كلها ألفاظ مستعارة مجاز عن يعني عملية التخلص من الفضلات المعروفة. وهذا التعبير بهذه الألفاظ من آداب الحديث، وأنه لا يصرح بما يستقبح التلفظ به، وإلا فهذا الحال أو هذا الشيء معلوم معروف له اسمه في اللغة العربية. هذه كنايات عن إخراج ما يحتاج الإنسان إخراجه من تلك الفضلات، تجنبا للتصريح بما يستقبح ذكره. قوله: باب آداب قضاء الحاجة. آداب يعني به ما يفعله الإنسان وما يقوله عند ما يعرض له من التخلص، حال التخلص من بول أو غائط، من اختيار المكان المناسب والحال الذي ينبغي أن يكون عليها في جلوسه، من جلوسه ومن صمت وعدم كلام، وكيفية إزالة الأثر ونحو ذلك، وكذا ما يقوله الإنسان من الأذكار عند إرادته الدخول للخلاء وعند الخروج منه. هذا هو المقصود بقوله آداب. ولما كان الإسلام دين الطهارة معنويا وماديا حسيا، ودين النظافة ظاهرا وباطنا، فقد نهى عن النقائص، حتى إنه علم أو علم الأمة آداب قضاء الحاجة ليتميز المسلم بطهارة ثوبه وبدنه والمكان الذي يشغله، ولا يؤذي نفسه أو غيره مما يمكن أن تنفر منه النفوس وتستقذره. وهذا دليل على أن هذا الدين ما ترك شيئا يحتاج إليه البشر إلا وبينه. لذا ينبغي للمسلم معرفة أحكام وآداب هذه الأشياء، لأنها من أحكام الشرع، ولو جهلوها ولم يتعلموها لاختل شيء من دينهم بجهل ما هو شرط في صحته. وأهم ذلك، أهم ركن في الإسلام، وهو الصلاة التي تحتاج إلى الطهارة. ولا أيضا من الآداب أن لا تكشف عوراتهم أو عوراتهم، ولو لم يفعلوا ذلك لانخرمت صفة الكلام الكمال والمروءة في آدابهم وأخلاقهم. إذن هذا الباب من محاسن الشريعة ومن يعني تحسينياتها، لأننا نعلم أن الشريعة جاءت بمقاصد مهمة أساسية، منها الضروريات: حفظ النفس والدين والعقل والمال، ومنها الحاجيات وهي ما يحتاجه الناس في حياتهم كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك، ومنها التحسينيات وهي كمال الأخلاق والآداب والقول الحسن والفعل الحسن والطهارة والنظافة وغير ذلك. هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى عدة أحاديث. الحديث الأول قال عن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة، وهو الشيخ المصنف ابن حجر يقول، وهو يعني هذا الحديث معلول. قوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، والخلاء المراد به المراد هنا المراد إذا دخل إذا أراد قضاء حاجته، والخلاء الفضاء المكان الخالي من الناس، وسمي قضاء الحاجة لأن غالبا ما كانوا يعني يرتادون الخلاء يبتعدون عن الناس وعن رؤيتهم أو ألا تكشف عوراتهم أمام الناس. فهذا قوله دخل الخلاء يعني إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء أو غيره أو غيره، هو كناية عن قضاء الحاجة. فقوله الخلاء المكان الخالي، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم. يقول في الحديث كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. التعبير بكان كما ورد في عدة أحاديث يخبر الرسول الصحابي عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان يفعل كذا كما في هذا الحديث. كان هذه تفيد الاستمرار في الفعل يعني الديمومة عليه، إلا ما يستثنى من بعض الأحوال. إذن فكان هذا حاله عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه. لماذا كان يضع خاتمه؟ وضعه يعني وضعه في مكان قبل أن يدخل مكان الخلاء، يعني ينزعه فيضعه مكان آخر. لماذا؟ لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه ماذا؟ محمد رسول الله. إذن فيه اسم الله لفظ الجلالة، وفيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم بل هي أعظم ما يصان عن يعني مثل هذه الأماكن. الحديث من حيث صحته الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال أخرجه الأربعة. للمصنف ابن حجر في هذا الكتاب بلوغ المرام مصطلح، وهو أنه إذا قال الأربعة يقصد بهم من؟ من يعرف؟ إذا قال ابن حجر في كتابه بلوغ المرام أخرجه الأربعة، له مصطلح وذكره في أول كتاب وذكرناه نحن معه، المراد بالأربعة أصحاب السنن. أصحاب السنن الأربعة أبو داود الترمذي ابن ماجه والنسائي، هؤلاء إذا قال الشيخ أخرجه الأربعة يقصد هؤلاء. لكنه قال إنه معلول، معلول يعني فيه علة من حيث يعني علة تؤثر في صحته. ما هي العلة؟ سبب علته كما ذكر الشيخ الصنعاني في شرح بلوغ هذا الكتاب أنه من رواية ابن جريج عالم مكة في زمانه عن الزهري التابعي المعروف عن أنس، فرواه ابن جريج معنعنا يعني عن. وابن جريج معروف بالتدليس، والتدليس يعني أنه قد يسقط واحدا في السند، يقول عن فلان ويسقط واحد من يعني ممن روى عنه، فهو كأنه هنا أسقط واحدا بين ابن جريج وبينه، فاعتبر هذا معنعن. قالوا يعني ابن جريج معروف بالإرسال، والإرسال هو أن يسقط بعض رواة السند أو يسقط التابعي أو بعض رواة السند، هذا عند الفقهاء. وقالوا أيضا إن من سبب علته أنه تفرد به أحد رواته عن سائر الرواة عن يعني الزهري، تفرد به أحد الرواة فهذه علة. بماذا تفرد؟ طبعا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما من ذهب ثم تركه، هذه رواية صحيحة في الصحيح في مسلم وغيره، ولكن الكلام في سند هذا الحديث الذي معنا في هذه الزيادة في أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، في هذه الزيادة. أصل الحديث صحيح بل هو حديث آخر، لكن هذه الزيادة هي التي فيها القول بأنها رويت مرسلة أو معنعنة أو أنه يعني تفرد بها أحد الرواة. وبعض أهل العلم يقولون إن تفرد أحد الرواة والذي ذكروه في هذه الرواية لا يضر لأنه ثقة، وهذه الزيادة منه تقبل لأن زيادة الثقة مقبولة. يقول الصنعاني ابن جريج، هذا في بيان علة الحديث، ابن جريج لم يسمعه من الزهري، ابن جريج لم يسمعه من الزهري، ولهذا قال عن الزهري، فمعنى بينه وبين الزهري شخص مساقط، بل سمعه من زياد ابن سعد عن الزهري ولكن بلفظ آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم أو اتخذ خاتما ثم ألقاه. هذا حديث أخرجه مسلم، لكن في الحقيقة هذا حديث غير الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا يقول أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتما، هذا شيء، وذاك الذي في مسلم وهو متصل أنه اتخذ خاتما من، في بعض الروايات أنه اتخذ خاتما من ذهب ثم تركه واستبدله، اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وأورد البيهقي شاهدا لهذا الحديث حديث الباب، رواه الحاكم أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان تكملة الحديث كان إذا دخل الخلاء وضعه، ولهذا صار شاهدا لحديثنا الذي معنا. إلا أن البيهقي أيضا قال بعد سياق هذا الحديث الذي تلوناه الآن، بعد سياقه قال هذا شاهد ضعيف، ولكن الترمذي حسن الحديث الباب، يعني قال الترمذي عن هذا الحديث أنه حسن، فقال حديث حسن غريب. وإنما قال عنه إنه غريب لأن همام بن يحيى الأزدي، هذا الذي رواه عن ابن جريج، تفرد بزيادة كما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، وهو همام ثقة كما قال عنه ابن معين، وقال أحمد ثبت في كل المشايخ فلا تضر مخالفته، وقد روي مرفوعا وموقوفا على أنس. إذن فالحديث مختلف في صحته، فبعض أهل العلم يصححه أو يحسنه، والبعض يجرحه أو يتكلم فيه يذكر أن فيه علة، وهي إما علة الإرسال أو علة تفرد أحد الرواة به. وفي الجملة فالحديث مما يستدل به إن شاء الله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ حديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضعه يعني جانبا ما لم يدخل به. استفاد من هذا الحديث عدة أحكام وفوائد، منها هو دليل على مشروعية الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم إذا كان في أرض مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء لذلك، والخلاء كما مر هو المكان الخالي الذي ليس فيه أحد. وسيأتي حديث المغيرة، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث المغيرة يأتي ما هو أصرح من هذا الحديث في الدلالة على الابتعاد والستر، حيث قال المغيرة فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى، توارى يعني بعد عن النظر عن الأنظار حتى توارى، وعند أبي داود وكان إذا أراد البراز يعني الخروج للخلاء وقضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. فهذا الحديث وهذه الحديث الروايات الأخرى التي سمعناها دليل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، كان في الخلاء فالبعد عن أعين الناس، وإن كان في البنيان فهذا أمر واضح. اثنان يستفاد من الحديث كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، وهذه الكراهية مجمع عليها عند أهل العلم، بل إن بعضهم قال بالتحريم، قال يحرم أن يدخل بشيء فيه ذكر الله في المراحيض وعند قضاء الحاجة، وجمهور أهل العلم يقولون هو مكروه لأنه من يعني الحديث فيه فعل النبي أنه كان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله. والذين قالوا بالتحريم استدلوا بهذا الحديث ونحوه، وهذا الحكم في متى يكره دخول الحمام أو ذهاب لقضاء الحاجة ونحو ذلك بما فيه من فيه بما فيه ذكر الله، ما فيه ما ذكر الله أو بعض القرآن أو نحوه، متى يكره؟ قالوا يكره أو يحرم عند من قال بتحريمه إذا لم يكن هناك ضرورة إلى ذلك. إذا كان باستطاعته أن يجنبه يضعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه خارجا أو يودعه عند شخص أو كذا، إذا كان يستطيع ذلك فيحرم أو يكره أن يفعل ذلك. وإن لم يستطع وكان يعني محتاجا إلى حفظه، بحيث لو تركه خارجا، يعني مثلا نحن الآن في الحرم ذهب إلى الحمامات معه شيء، معه المصحف في جيبه أو معه يعني بعض آيات القرآن أو معه خاتم وفي يعني منقوش عليه شيء فيه ذكر الله، ما الذي يصنع؟ لو ترك ذلك خارج الحمامات لضاعت، ربما تسرق، ربما تتلف، ربما يأتيها ماء وكذا. إذا اضطر إلى هذا فلا بأس به، ولكن لا بأس بذلك عند الحاجة والضرورة، لكن يحرص على أن يغطيه يضعه في كمه إن كان له كم، أو في جيبه إن كان له جيب، أو في عمامته إن كان له عمامة يغطيه. والخاتم قالوا إذا كان هناك خاتم، النكش غالبا يكون في فص الخاتم، إذا كان له خاتم يدير الفص إلى الداخل ويقبض عليه. إذا لم يجد إلا هذه الوسيلة فيفعل ذلك، ولا بأس به ولا حرج في دين الله. أيضا من الأشياء التي يعني عمت بها البلوى منذ زمن بني أمية، منذ ما بدأ بنقش النقود يعني وبسك النقود، كان أن الدينار الإسلامي كان مكتوب فيه يعني ذكر الله، يعني دينار إسلامي فيه ذكر الله. وبعد ذلك تعاقب الحكام على سك النقود وطبعها، ويذكر فيها إما اسم شخص فيه يعني من أسماء الله عبد الله أو عبد الرحمن أو كذا، أو فيها لا إله إلا الله أو نحو ذلك. النقود يذكر فيها، مطبوع فيها ذكر الله، وغالبا ما يحمل الإنسان نقودا معه. فماذا يصنع إذا أراد دخول الحمام أو أراد الذهاب إلى الخلاء؟ ماذا يصنع؟ قالوا لا بأس بذلك لأن هذه ضرورة لا بد من يعني ارتكابها، لأنه لا يستطيع أن ينفك من ذلك ولو تركه لذهب ماله. ولكن كما قلنا إذا استطاع أن يغطيه ويضعه في جيب أو كم أو يلفه لفا في شيء فهذا هو الأولى. كذلك في الحديث دليل على جواز اتخاذ الخاتم، هذا من باب دلالة الإشارة، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يعني وضع خاتمه، معناه ذلك أنه كان له خاتم. قد ورد الحديث الصريح أنه اتخذ خاتم لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له إن الملوك في زمانه والإمبراطوريات أهل الإمبراطوريات والرؤساء حتى رؤساء العشائر والقبائل الكبار كانوا لا يقبلون المراسلات إلا بأن تكون مختومة بخاتم يعني هذا، فأشاروا على نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما، فاتخذ خاتم ليختم به رسائله إلى الملوك وغيره. ومن هنا قال أهل العلم إن اتخاذ الخاتم من الفضة، طبعا بالنسبة للرجال ولا يجوز أن يكون من غير من الذهب، اتخاذ الخاتم جائز مباح، ولكنه بالنسبة لمن في منصب يحتاج إلى ختم وتأكيد ما يكتب ويراسل به يعني في مصلحة الناس، مصلحة العمل الذي وكل به كالقضاة والوزراء والرؤساء وكذا ويعني رؤساء الدول، هنا يقولون هذا مستحب، يستحب في حقه أن يفعل ذلك، وأما غيرهم فيباح يعني في باب الإباحة. بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه، قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه يعني عن أنس أخرجه السبعة، من هم السبعة؟ عرفنا الأربعة، فمن هم السبعة؟ في أول مقدمة الكتاب ذكر الشيخ يعني هذا المصطلح، السبعة المراد بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. فإذا قال السبعة فالمراد بهم هؤلاء، الإمام أحمد في مسنده، البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث أخرجه السبعة، فهو إذن في أعلى درجات أو في درجات أخبار الأحاد. قال معاني مفردات هذا الحديث إذا دخل الخلاء سبق بيان معناه، وأن المراد إذا أراد دخول الخلاء وليس إذا يعني باشر قضاء الحاجة، لأنه في حال وجوده في الأماكن المعدة لذلك كالحشوش وغيرها خلاص لا يستطيع، لا ينبغي أن يقول هذا القول، لأنه اللهم ذكر الله فلا يذكر الله ولا يذكر هذا الدعاء في أثناء قضاء الحاجة أو في المكان الذي تقضى فيه الحاجة. لكن هناك يعني سيأتي في الأحكام قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء بضم الخاء وضم الباء أيضا، ويجوز إسكان الباء، يعني يقول الخبث ويقال الخبث، جمع خبيث إذا كان الخبث، والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثهم، والخبث بالتسكين يعني بالتسكين الباء المراد به الشر، فهو إما أن يستعيذ من الشر كله أو يستعيذ من ذكور الشياطين وإناثهم، فهذه استعاذة لا بد منها لمن أراد دخول الخلاء، لأن سيأتينا في الحكم لأن الخلاء محل كان قضاء الحاجة من الأماكن التي تستهوي الشياطين أو تستهويها الشياطين، تحبها الشياطين، محل القاذورات والنجاسات، فهو مكان للشياطين، فلا بد من الاستعاذة، تجعل بينك وبين الشيطان وبين الشر كله حائل بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعني ذكورهم وإناثهم ومن الشر كله. المصنف يقول أخرجه السبعة، انتهينا من هذا التخريج للحديث، لكن ذكر المصنف ابن حجر في الفتح رواية في مسلم عن المعمري في وإسناده يعني على شرط مسلم، قال وفي يعني أخرج هذا الحديث وفيه زيادة. الحديث هنا الذي عندنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، هذا الحديث أخرجه المعمري كما ذكر الشيخ ابن حجر في الفتح، وهذه الرواية على شرط مسلم فيها زيادة. ما هي الزيادة؟ قال إذا دخل قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذن ففيه زيادة بسم الله، فبسم الله استعانة، بسم الله يعني استعين بالله على كل أمر، وأعوذ بالله تعوذ يعني إحالة حائل فاصل بينه وبين الشر، فهو استعانة على الخير وعلى منع أهل الشر، واستعاذة بالله من أهل الشر شياطينهم ذكورهم وإناثهم. الحديث هذا فيه مشروعية هذا الذكر كما سمعنا، مشروع لأنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرر في عند أهل العلم في أصول الفقه وعند المحدثين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي قوله وفعله وتقريره، هذه السنة التي تؤخذ منها الأحكام، وأضاف المحدثون من سنته هي يعني حاله وصفته، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي مما يستحب بل ينبغي للمسلم أن يجتهد في معرفتها، في معرفة صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأحكام إنما تؤخذ من قوله أمر ونهي أو فعله إذا فعل شيء فدل على أنه مشروع، أو تركه إذا ترك شيء ولم يكن هناك مانع من يعني أو موجب أو مقتضي للترك فتركه أيضا دليل على أن هذا المتروك لا يجوز فعله. هنا هذا يقول كان إذا دخل فعل قال كذا، إذن فهذا مشروع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، فنفعل مثل ما فعل أو نقول مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام. وشرع هذا الذكر كما قلنا من أجل الحيلولة دون الإنسان ودون ما يمكن أن يلحقه من أذى من الشياطين الذين تستهوي أو يستهون هذه الأماكن القذرة. ويدل الحديث أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الدعاء، كان يسمع، كان يقوله فيسمعه الناس، ولذا قال أنس كان يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كذا إلى معنى، ما عرف هذا إلا لأنه كان إيش يسمعه، فأيضا لا بأس من أن يقوله جهرا أو لا بأس أيضا، نعم لا بأس أن يقوله جهرا حتى يسمعه غيره، وإن قاله في نفسه أدى الغرض. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة، أحمل أنا، أنس يقول فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. متفق عليه. أولا هذا الحديث قال الشيخ وعنه بل وعن أنس في هذا الحديث الثالث، طبعا الحديث الأول قال عن أنس، والحديث الذي بعده قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، والحديث الثالث قال وعن أنس، وكل الحديث ثلاثة عن أنس. فالأول ذكره لأنه في بداية ذكر الحديث، والثاني ذكره ذكر الاسم صراحة قال عن أنس، والثاني قال وعنه يعني عن أنس لأنه قريب الذكر، والثالث أعاد الاسم ظاهرا وقال عن أنس رضي الله عنه. فهو الحديث عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يدخل الخلاء فأحمل أنا، أنس يقول هذا، وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. متفق عليه. نحن الآن في كتاب الطهارة وفي آداب قضاء الحاجة، في بعض نسخ الكتاب بالإضمار، والحديث متفق عليه. متفق عليه يعني أيضا هذا مصطلح ثالث للشيخ المصنف، متفق عليه. الأول قال الأربعة أصحاب السنن، الثاني قال السبعة أصحاب السنن والإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهذا قال متفق عليه. متفق عليه بين من ومن؟ بين البخاري ومسلم. نعم. معاني ألفاظ الحديث: يدخل الخلاء، كان يدخل الخلاء، طبعا سبق معنا أن المراد بالخلاء الفضاء، وهنا في هذا الحديث فيه قرينة، والمراد هنا ذهابه لقضاء حاجته. قال فأحمل أنا وغلام، غلام ما هو، ما المراد بالغلام؟ طبعا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة وهو ابن 10 سنين، فهو ما يزال في السن يعني الطفولة المتأخرة، يعني ليس لم يبلغ الرشد ولم يبلغ الحلم. فالغلام يعني من لم يبلغ سن الرشد، وقيل من لم يلتحي، من لم يصل إلى يعني أن تبرز لحيته، ومن 7 فما فوق إلى أن يبلغ، هذا الغلام. وقد يطلق الغلام على الرجل الكبير، قد يطلق الغلام على الرجل الكبير إشارة إلى القوة والفتوة، لكن غالبا ما يكون للصغير في سن أنس يومئذ ونحوه. فغلام نحوي يعني مثلي في سني. وقيل إن هذا الغلام الذي تحدث عنه أو الذي ذكره أنس قيل إنه ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود يومئذ لم يكن غلاما بالمعنى الصلاح الخاص، وإنما كان رجلا كبيرا. فلماذا قال غلام النحو؟ قال بعض أهل العلم إنه ابن مسعود، قالوا إن لفظ غلام كما يطلق على الفتى دون سن البلوغ قد يطلق على الكبير مجازا، وقالوا إن الغلام يطلق على الخادم الذي يخدم الإنسان. وابن مسعود كان ممن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختص بخدمته، وكان هو صاحب سواكه ويحمل سواكه ونعليه. فكان إذن فغلام النحوي يعني ممن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غلام النحوي ممن هو في سنه. قال نحمل إداوة، ما هي الإداوة؟ نعم، قال نحمل أنا وغلام النحوي إداوة. الإداوة بكسر الهمزة هكذا كما تسمعون نطقها، الإداوة كسر الهمزة، وهي إناء صغير من جلد، من الجلد يتخذ لحفظ الماء، يعني هي القربة الصغيرة. إداوة يعني وعاء من جلد ويكون صغير، بدليل أن الغلام يحمله، يعني يحمله غلام، والجلد القربة الكبيرة وغيرها ما يحملها الغلام، فهذا إناء صغير من جلد لحفظ الماء. قوله في الحديث وعنزة، كان نحمل إداوة وعنزة، ما هي العنزة؟ العنزة عصا صغيرة أو عصا، يعني قالوا هي عصا طويلة، يعني عصا طويلة، أو هي رمح قصير في عصا في رأسها حديدة تسمى الزج. هذه العنزة، هذه العصا الطويلة أو الرمح القصير كان يحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمله. في ماذا يستعمله؟ يستعمله إذا دخل، إذا ذهب إلى الخلاء يركز هذا العمود، هذه العصا ممكن يستعمله ويضع عليه ثوبا أو كذا إلى آخره ليستره، ليستتر به، أو يضعه أمامه إذا أراد أن يصلي فيكون سترة له حين يصلي. وكان إذا ذهب لصلاة العيد تركز هذه العنزة بين يدي. نعم، قوله فيستنجي بالماء، نحمل إداوة فيها ماء. الاستنجاء سبق معنا وهو والاستجمار، والمراد بالاستجمار هو التطهر بالحجارة، بالجمار وهي الحجارة، والاستنجاء هو التطهر بالماء. ومعنى الاستنجاء استنجى من 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 النجو، وهو القطع، يعني قطع وإزالة أثر النجاسة. الحديث فيه دليل على جواز استخدام الصغير. أنس والغلام الذي كان معه يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا فعل الرسول، يعني رضا منه بذلك، وقد يكون طلبا منه ذلك. إذن فيجو هذا فيه مشروعية أن يعني يخدم الإنسان غيره، مما ولا سيما من كانوا من أهل الفضل والقدر والكبر السن والجاه، ومن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى خدمته عليه الصلاة والسلام. لكن هنا نحن الآن نأخذ منه مشروعية، النبي أقر من يخدمه، مشروعية أنه يجوز أن يستخدم الإنسان الحر لي يعني فيخدم غيره ويساعده في أمره وفيما يقدر عليه. وأيضا مشروعية استخدام الصغير، ولكن بشرط أن يكون فيما يقدر عليه ولا يكلف ما لا يقدر عليه. وفيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل كما رأينا. وفي الحديث دليل على مشروعية البعد عن إرادة عند إرادة قضاء الحاجة في غير البنيان، لما دل عليه اللفظ لفظ الخلاء يعني الفضاء البعيد. بل قد ورد صريح بذكر التواري كما قلنا من قبل عن أعين الناس كما في حديث المغيرة الذي سيأتي. وفي الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يعني فيأتي فيستنجي بالماء. الاستنجاء بالماء، وطبعا الاستنجاء كما قلنا هو إزالة أثر الخارج من السبيلين، والاستجمار هو إزالة أثر الخارج من السبيلين بالأحجار. أيهما أفضل؟ أهل العلم قالوا، يعني تكلموا في مسألة الاستنجاء والاستجمار، أيهما أفضل يعني أمعن في إزالة النجاسة أو أبعد عن ملابسة النجاسة. بعض أهل العلم قال إن الاستجمار أفضل، قالوا استجمار أفضل، يعني وهو إيش؟ إزالة أثر النجاسة بشيء صلب، حجر أو مدر أو خرق أو ورق أو غير ونحو ذلك. ليش؟ لماذا قالوا هؤلاء قالوا أفضل؟ قالوا لأن الإنسان لا يباشر النجاسة بيده، لا يباشر النجاسة وإنما يزيلها بوجود هذا. وبعض أهل العلم قال لا، الاستنجاء أفضل لأنه أمكن من إزالة النجاسة. ولا شك أن الاستنجاء بالماء أمكن من إزالة النجاسة، فهو بهذه الصفة أولى. ولا شك أن الجمع بينهما هو الأفضل، استجمار ثم استنجاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، قال إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تصنعون، في قوله تعالى في المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ماذا كنتم ماذا تصنعون؟ قالوا كنا كما ورد في بعض الروايات كنا نتبع الحجارة الماء، يعني يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. إذن فكل ذلك جائز، الاستجمار الاستنجاء الجمع بينهما، ولعله هو الأفضل. من آداب الاستنجاء بالماء، وهذا يا إخوان نحن عندما يعني نتتبع هذه الأحكام في هذه الأمور التي هي من الآداب والأخلاق والسلوك، يعني تسمى يعني النظافة الشخصية، صح هذا التعبير؟ لو تتبعت الأحكام التي وردت فيها لوجدت أن لها حكما كبيرة، ليست بأمر سهل، حكم صحية واجتماعية وغيرها. فثبت طبيا أن كثيرا من الأمراض تنقل بسبب فضلات التي تخرج من الإنسان، وأيضا تنقل من إنسان لغيره بسبب ملامسته هو لموضع النجاسة منهم دبر وكذا، وإذا لامس شخصا آخر وكذا انتقلت بعض هذه الأمراض بسبب ذلك تلك الملامسة. ولهذا قال أهل العلم من الآداب أيضا، بل صح أو ثبت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، أنه كان إذا استنجى بالماء دلك بيده الأرض بالتراب. فدلك الأرض بالتراب، مسح الأرض بالتراب بعد الاستنجاء، تطهير، تنظيف لها لإزالة ما يمكن أن يكون قد عليك، أو ولو كان يعني بعد إمعان في النظافة. فهذا فيه أيضا يستحب ذلك. طبعا ما كل ساعة ولا كل حين يجد الإنسان التراب أو في التراب أو يحتاج إلى التراب، ينوب عنه غيره من المطهرات والمعقمات، الصابون وغيره كذا ينوب عنه ذلك. وهذا يعني هذه المسألة التي يراها البعض بسيطة، بل بعض من لا انصح لنا أن نقول من لا خلاق لهم، يتكلمون يقولون أنتم يعني أهل العلم الشرعي تتكلمون في أشياء، في آداب قضاء الحاجة وفي أحكام الحيض والنفاس وفي كذا إلى آخره، يستهزئون يسخرون من هذا. هؤلاء الذين لا خلاق لهم، لو نظروا إلى هذه المعاني وآثارها الاجتماعية والطبية لوجدوا خيرا كثيرا، ولكن المحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى. تبين كما قلنا لكم إن في عدم النظافة يعني والعناية بهذه الأمور كما أرشد الشرع، عدم ذلك فيه ضرر كبير على الإنسان وعلى من حوله. حديث آخر ذكره الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة حتى خذ الإداوة. فانطلق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، متفق عليه. هذا الحديث من حيث المعنى مثل الحديث الأول، لكن فيه أشياء أخرى. يقول المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خذ الإداوة. طيب أين كان وكيف؟ هذا الحديث يعني جاء بألفاظ في عند البخاري في بعض رواياته عند الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ومعه المغيرة كان في سفر، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، يعني حدد السفر أنه كان في غزوة تبوك. في بعض رواياته زيادة: ثم أقبل فتوضأ بعد أن قضى حاجته وغاب. ومعاني مفردات الحديث: الإداوة سبق معنا، وهي إيش؟ إناء صغير من الجلد يحفظ فيه الماء، قربة صغيرة. يستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير لحفظ الوضوء ونحوه. في الأول رأينا أنه استعان بماذا؟ بالصغير، أنس يقول غلام أنا وغلام نحوي. هنا المغيرة رجل كبير كان من أعيان قبيلته ثقيف الطائف، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل كبير له مقامه، ولكنه كان يشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيجوز الاستعانة بالغير لحفظ ماء الوضوء، هذا حكم آخر. يعني أردت أن تتوضأ، لا بأس أنك تستعين بغيرك ليحفظ لك الماء أو حتى ليصب لك الماء، فلا بأس بذلك. وفي الحديث جواز طلب الخدمة من الغير. في الأول قلنا يعني يأخذ، كنت وغلام لي نأخذ كذا، ما فيه تصريح بأن الرسول طلب منهم ذلك، يعني فيه إشارة إلى أن الرسول كان راضيا عن ذلك، لكن هنا فيه تصريح بأنه قال: خذ الإداوة. يقول المغيرة يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، يعني حملها. فمعنى هذا أنه طلب منه هذه الخدمة، طلب الخدمة من غيره، واستحباب خدمة أهل الفضل، ولا شك في يعني ليتنا يعني شرفنا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لن نحرم من شفاعته بالصلاة والسلام عليه. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة جمعة مباركة، مطلوب من كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثلاثة، في الحديث مشروعية التواري عن أنظار الناس، وقد سبق معنا في أحاديث أخرى عند قضاء الحاجة والابتعاد عنهم، وهذا صريح في ذلك. الرابع، وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. الرسول خرج ما فيه في الخلاء إلا هو والمغيرة، وذهب حتى توارى عن المغيرة لم يره. نعم. ويؤيد ذلك أيضا النصوص الدالة على وجوب ستر العورة. وفي الحديث دليل على الجمع بين الأحجار والماء. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، من الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا اللفظ في مسلم، رواه مسلم. والحديث كما سمعتم أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وقد ورد في رواية لمسلم أيضا بلفظ سأله الصحابة: ومن لعانان أو اللاعنان، أيضا ورد ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الحديث قوله فيه: اتقوا اللعانين أو اللاعنين. قال الإمام الخطابي: يريد به الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، ذلك أن من فعلهما لعن وشتم، ويعني أن من عادة الناس لعنه وفي يعني وسبه، يعني لأنه من وقع في شيء من هذا ماذا سيصنع؟ لعن الله من فعل ذلك أو سبه شتمه. والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره ويؤدي إلى لعنه. وقوله أو ظلهم، المراد بالظل هو يعني ظل كل ما يتخذه الناس في طرقاتهم أو في منازلهم أو في خرجاتهم أو في استراحاتهم أو في أراضيهم، أو كل ما يتخذ الناس من ظلال يتفيؤونها ويقيلون تحتها، سواء كان في حال سفر أو غيره. فكل ظل يستفيد منه الناس وفيفعل هذا الإنسان فيه ويقضي حاجته فيه، فقد عرض نفسه للعن والسب والشتم الذي يستحقه. نعم. قوله في يعني الحديث إذن يؤخذ منه أولا تحريم، حقيقة التحريم وليس مجرد كراهية، تحريم أذية الناس بالتخلي في طرقاتهم وظلالهم. لماذا؟ لأن التخلي في الطرقات يؤثر، يسبب يعني كما أشرنا من قبل الأذى والأمراض والاستقذار وغير ذلك، ويفوت المصالح على الناس في طرقهم وفي ظلالهم. كذلك يقاس عليه كل أذية يؤذيها أو يفعلها الإنسان في يعني في طرقات الناس وفي ظلالهم. وبهذه المناسبة يعني طبعا هذا ورد سيأتي في النهي عن التخلي في الموارد، موارد الماء وفي يعني جانب الأنهار إلى آخره، لكن هنا نقف قليلا. اتقوا اللعانين، التخلي في طرقاتهم في طريق الناس أو في ظلهم، تخلي يعني قضاء الحاجة في الطريق أو في الظل. لماذا؟ العلة ما هي؟ وهي ما يسببه من أذى أولا للناس فيلجؤون إلى اللعنة عليه، بل يستجلب هو اللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله، واللعن الناس هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. وقد صح ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. خرجه الطبراني في الكبير وحسنه الإمام المنذري والألباني. فإذا التخلي أو قضاء الحاجة في طرقات الناس أو في ظلهم ممنوع شرعا، لا يجوز، محرم أو مكروه كراهة تحريم شديدة، بل مكروه محرم لأن فيه لعن، ورسول قال أنه يستحق من الناس أن يلعنونه، وقالت اجتنبوا اللعانين أو اللاعنين. فهذا أمر أولا تتجنبه يعني يتنافى مع المروءة، إنسان يأتي إلى منافع ومرافق الناس فيؤذيهم فيها. ثانيا يتنافى مع الشرع الذي نهى عن ذلك، ويلحق بهذا كل أذى يفعله الإنسان بالناس في مرافقه. كثير من الناس، هذا الذي أردت أن أشير إليه، كثير من الناس أو بعض الناس، لا نعمم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الناس قليل، كثير بعض الناس عندما يذهب في نزهة في المنتزهات في الحدائق العامة في كذا إلى آخره، بل حتى في بر في البر في الوديان في يعني في يعني تحت الأشجار وكذا إلى آخره، ماذا يصنعون؟ كل منا لا شك أنه قد لاحظ شيئا غريبا عجيبا على المسلم، وهو أنه قد يأتي الإنسان تحت شجرة وارفة الظل وكذا إلى آخره سليمة، وينزل فيها ويقضي أموره يومه أو ليلته يعني تمشيته، فيذبح ويخلص ويطبخ ويحفر وكذا إلى تحت هذه الشجرة، ثم يذهب وقد ترك مخلفاته فيها، ترك بقايا الذبيحة، ترك بقايا الطعام، ترك بقايا الشجر إلى آخره، وجاء عليها نظيفة سليمة وخرج منها. أليس هذا ممن يستحق ما ورد في الحديث؟ كثير من الناس يستهين بهذا، هذا ما ينبغي للمسلم أن يكون كما أراد الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون حريصا على مصلحة غيره. أنت جئت ووجدت هذه الشجرة وهذا الظل نظيف فاستخدمته، تمام، لو جئت عليه وهو كما تركته أيعجبك هذا؟ أيسرك هذا؟ إذن لما لا تحب لنفسك ما تحب لغيرك؟ ينبغي أن يتأدب الإنسان المسلم بآداب الإسلام، فيحرص على ما يعني حث عليه الشرع في معاملاته والتعاملات وفي سلوكه مع الناس. فالحديث فيه فوائد. طبعا المراد بالظل كما قلنا أي ظل يعني يحتاجه الناس ويستخدمونه. ففيه تحريم أذية الناس بالتخلي في طرقاتهم وظلالهم، وهذا بالنص، ويقاس عليه كل أذية من وضع شوك أو بقايا ذبائح وقاذورات ونحوها. وثالثا فيه أن من فعل ذلك يستحق اللعن بأن يدعو الناس عليه بالطرد من رحمة الله. يؤيد هذا حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه المنذري كما قلنا. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كم بقي من الوقت الشيخ؟ قال الشيخ: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، يعني ذكر الحديث الأول وزاد فيه والموارد يعني مواردهم، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، هنا قال لعنين، قال هنا لفظ أبي داود اتقوا الملاعن يعني جمع الثلاثة: البراز في المورد وقارعة الطريق والظل. فزاد هنا البراز في المورد، المورد طبعا البراز المراد به يعني العذرة أو التبرز قضاء الحاجة، والبراز هو في اللغة من حيث اللغة البراز المكان البارز، البراز بالفتح هكذا المكان البارز الخلاء وال يعني نعم، والمراد به هنا قضاء الحاجة، طبعا هو متسع من الأرض، والمراد به الغائط لأنه يكنى به عنه تجنبا للتصريح بالألفاظ القبيحة أو المستقبحة. قال الموارد، البراز في الموارد، الموارد جمع مورد، والمورد هو الموضع الذي يأتيه الناس من العيون والآبار ونحو ذلك للشرب والسقي والوضوء ونحو ذلك. قارعة الطريق، هنا ذكر قارعة الطريق ولم يقل الطريق، الحقيقة الأول فيه الطريق والثاني قارعة الطريق، هل معنى هذا أن النهي خاص بقارعة؟ ما هو قارعة الطريق؟ قالوا قارعة الطريق هو الطريق الواسع السالك الذي تقرعه الناس بأرجلهم يعني تصير فيه يعني أنه يعني مستعمل كثيرا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا مفهوم له، ليس له مفهوم مخالفة، وأن النهي عن قضاء الحاجة في الطريق سواء كانت واسعة أو ضيقة، بل الضيقة قد يكون النهي فيها أولى. نعم. والظل معروف كسبق بيانه. يستفاد من هذا الحديث أن النهي عن التخلي والتبرز في هذه الأماكن الثلاثة، وأن ذلك يسبب لعن فاعله من الناس أو يوجب لعنتهم كما مر في الحديث السابق. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر قال: ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، هذا زيادة يعني الطريق الظل الموارد نقع ماء، هذه زيادة في نقع الماء. نقع الماء الشيخ قال عن هذا الحديث الذي قبله ضعيفان، الحديث الذي قبله رواية أبي داود صححها أو حسنها بعض أهل العلم كما سمعنا، حسنها المنذري والألباني، رواية أحمد أو نقع ماء قالوا أنها ضعيفة لكن تؤيدها الرواية الأخرى. بس لكن ما المراد بنقع الماء؟ نقع الماء هو هكذا كما تسمعون نطقه، نقع الماء بفتح النون وسكون القاف في عين مهملة، المراد به الماء المتجمع المجموع، الماء الذي الغدران، الغدران ونحوها. فوائد هذا الحديث منها هي زيادة عما سبق في الحديثين السابقين من النهي عن التخلي في نقع الماء أو حوله مما ينتفع به الناس لسقياهم، وهو داخل في لفظ الموارد السابق. حديث آخر ونختم به، وهو ذكره الشيخ، قال عن بل قال وأخرج الطبراني عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، أخرجه من حديث ابن عمر بسند، الشيخ المصنف يقول بسند ضعيف. هذا الحديث الجديد الأخير فيه زيادة النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة وتحت وفي ضفة النهر، ضفة النهر يعني إيش؟ جانبه، ضفة النهر، ضه النهر له جانبان، ضفتين من جانبه، من جانبه، فإذا أتى على أحد جانبيه فليس له أن يقضي حاجته يعني هنا، لأنه سيحصل فيه من الضرر والأذى ما يحصل من الأذى في الموارد، موارد الماء ونحوها. بهذه الأحاديث التي سمعناها يتحصل لنا يعني النهي عن قضاء الحاجة في ستة مواضع، في ستة مواضع: قارعة الطريق أو الطريق مطلقا التي يسلكها الناس، والظل، والمورد، المورد غدير أو بئر أو نحو ذلك، ونقع الماء كذلك، والأشجار المثمرة، السبب في المثمرة لأنه يؤذي الناس ويمنعهم من أن يستفيدوا من هذا الثمرة ذي الساقط ونحو ذلك، وجانب النهر، ويلحق بالتبرز كما قلنا كل نوع من أنواع الأذى مما فيه تنجيس لتلك المواضع أو تلويثها ومنع الانتفاع بها، كما يلحق بتلك الأماكن كل موضع يرتفق به الناس كالحدائق العامة والمنتزهات ونحوها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.